السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، تقدم معنا في أول شهر محرم أن أيام شهر الله المحرم هي أفضل أيام صيام النافلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. واعلموا أنه يتأكد صيام يوم عاشوراء من أيام شهر الله المحرم. ويوم عاشوراء كانت العرب في الجاهلية تعظمه وتستر فيه الكعبة وكانوا يصومونه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. ولما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموه. فأمر الصحابة رضوان الله عليهم بصيامه على وجه الإلزام، وبعث مناديا ينادي في الناس أن من كان قد أكل فليمسك وليتم صومه، ومن كان لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ولما فرض الله عز وجل على الأمة صوم شهر رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يترك فليترك، وإني صائم. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صيام يوم عاشوراء، وبين لهم أن صومه أفضل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني صائم. فصامه صلى الله عليه وسلم وما زال يصومه إلى أن فارق الدنيا، كان يصوم يوم العاشر من محرم إلى أن فارق الدنيا، ولكنه في السنة الأخيرة عندما عاد من حجة الوداع وصام يوم عاشوراء كالمعتاد في يوم العاشر، قال له بعض الصحابة إنه يوم تعظمه اليهود، لأنهم علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه يحب مخالفة اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لئن عشت إلى السنة القادمة وأدركت عاشوراء لأصومن معه التاسع، فأصوم التاسع مع العاشر لتحصل مخالفة اليهود بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يدرك عاشوراء بعد قوله ذلك، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأما رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم إذا صام يوم عاشوراء فإنه يفوز بأربعة أمور من أعظم الفضائل وأكرم الأجور: أولها أجر الصيام في سبيل الله، وهذا أجر عظيم كريم، يكفي فيه أن ربنا قال فيما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأما الأمر الثاني فهو القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى، فإن صيامه من حق موسى كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم للأمة: أنتم أحق بموسى منهم. وأما الأمر الثاني فهو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لازمها حتى مات صلى الله عليه وسلم، وأكرم به من عمل أن تتمثل فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الرابع فهو تكفير صغائر السنة الماضية التي قبله، فما عمله المؤمن من صغائر الذنوب من يوم الحادي عشر من محرم الماضي إلى يوم التاسع من محرم الحاضر، إذا صام يوم عاشوراء يرجى أن تمحى عنه وأن تزال عنه وأن يغفر الله له. وقلنا يرجى لأنه قد يقصر في العمل، وإلا فنحن موقنون من الوعد الصادق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وما احتسبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع وكائن وحق ثابت، فحقيق بالمؤمن الذي أنعم الله عز وجل عليه وأصح له جسده وأعطاه القدرة على الصيام، وقد أدرك عاشوراء أن يصوم ذلك اليوم، والأفضل والأكمل للمؤمن والأبرأ لذمته أن يصوم التاسع والعاشر، أي أن يصوم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، فإن هذا هو الذي رجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له وصام العاشر والحادي عشر فصام الخميس والجمعة هذا العام، فهذا أمر حسن تحصل به مخالفة اليهود بأن يضم يوم في الصيام إلى يوم عاشوراء. وورد فيه الحديث: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإن شاء المؤمن أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيصوم الخميس الأربعاء والخميس والجمعة فلا بأس به ولا حرج، فإنه تحصل به مخالفة اليهود ويحصل به الإكثار من الصيام في شهر محرم. وأما إفراد يوم العاشر فالأبرأ للذمة أن القادر على أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لا ينبغي له أن يفرده، لكن من كان بين أمرين، إما أن يصوم يوم العاشر فقط فيصوم الخميس فقط أو لا يصوم مطلقا فإنه يصوم يوم العاشر، فيجوز صيام يوم العاشر فقط عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام إلا العاشر ومات وهو يصوم العاشر دون أن يصوم يوما معه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى على صيام يوم العاشر فقط حتى يموت وهو حرام على الأمة من بعد ذلك. فيظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لكن لا ينبغي تعمد ذلك لمن كان مستطيعا أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. واعلموا رعاكم الله أن المشروع في يوم عاشوراء هو الصوم فقط، فلا يجوز أن يجعل عيدا يعمل فيه أمور تدل على الفرح والسرور كأنه يوم عيد فيخبز فيه خبز معين أو كيك معين أو طبخ معين وأكل معين، فإن هذا لا يجوز وبدعة من البدع ولا يكون عادة، لأنه مربوط بعبادة، وكل ما ربط بعبادة أخذ حكمها، ولا يكون عادة فيقول الأصل فيه التوسعة. ثم حتى لو كان عادة فإنه يكون من أعياد الجاهلية، لأن الله أبدلنا بكل عيد يعود في وقت معين بعيدي الفطر والأضحى، وسمى ما عدا ذلك من أعياد الجاهلية. فما يفعله بعض المؤمنين في بعض بلداننا الإسلامية من صنع طعام خاص أو خبز خاص أو كما يقولون بسكويت خاص يؤكل في ذلك اليوم فإنه بدعة ولا يجوز، وينبغي على المسلمين أن يتركوه. كذلك ما يفعله بعض الناس من الاغتسال في ذلك اليوم ولبس أحسن الثياب وكأنه عيد وتبادل التهاني، فإن هذا ليس مشروعا. وفي المقابل أيضا لا يجوز أن يجعل يوم عاشوراء مأتما وحزنا ويظهر الناس فيه الحزن وربما ضرب بعضهم بعضا أو نحو ذلك، فإن هذا من البدع المنكرة المحدثة التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها، وإنما المشروع له كما ذكرنا أن يصوم فقط، وما عدا ذلك لا من باب إظهار الفرح والسرور ولا من باب إظهار الحزن والترح، لا يجوز له أبدا. فينبغي على المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلن يسبق أحد حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى خير أو بخير، فهو أتقانا وأصدقنا وأبرنا وأعظمنا اجتهادا في العبادة وأعظم الناس شكرا لربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا جميعا على الاقتداء به والعمل بسنته. ثم إن درسنا كما تعلمون في التفسير، حيث نتدبر ونفسر الجزء الأخير من القرآن ونقرأ في التفسير التفصيلي في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في مجلسنا الماضي قد فسرنا سورة الليل التفسير الإيماني الإجمالي الموضوعي على عادتنا، حيث نجمع بين التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني الذي تفهم فيه السورة فهما كاملا ويرجى أن يكون مؤثرا في القلوب وتزداد القلوب به إيمانا، والتفسير التفصيلي للآيات والكلمات التي تحتاج إلى بيان. ففسرنا سورة الليل كاملة تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، وبقي علينا التفسير التفصيلي. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله وجميع السامعين إلى ما يحب ويرضى، وجعل لنا وله وللسامعين هذا المجلس مما يسرنا عند لقاء ربنا ومما ترفع به درجاتنا في الجنة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الليل: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم.
نعم، قال العلماء: هذا قسم بهذه الأزمان التي تقع فيها عبادات فاضلة، وتضمن هذا القسم بتلك العبادات، فكأن الأقسام هنا بالزمن وما يقع فيه من العبادات، بالزمن وما يقع فيه من العبادات. نعم.
فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب.
نعم، والليل، الواو للقسم، والليل معروف جزء من اليوم. إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، فيغطي الأرض بظلامه، فتسكن المخلوقات على الأرض ويأوي كل إلى مأواه ويرتاح الناس والمخلوقات من الكد والتعب في النهار. ولك أن تتصور يا عبد الله، لو لم ينعم الله علينا بهذا الليل كيف تكون حياتنا؟ لو شاء الله عز وجل لجعل الوقت كله نهارا ولضاقت الأرض بالعباد، فإنه لا سكن ولا راحة إلا في الليل على وجه الكمال والحقيقة. والليل تقع فيه عبادات واجبة وتقع فيه عبادات مستحبة من أفضل العبادات، ففي أوله صلاة المغرب، وفي ثلثه إلى نصفه صلاة العشاء، وفي آخره عندما يدبر صلاة الفجر، وفيه قيام الليل الذي هو أفضل صلوات النافلة. فيكون القسم بالليل متضمنا ذلك. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن العبادة في الليل أقرب إلى الإخلاص، لأنها مغطاة. والليل إذا يغشى، فالعبادة في الليل في وقت التغطية، فيكون ذلك أقرب إلى الإخلاص، كما أن فيها تعبا، والأجر يزداد بزيادة التعب. تقدم معنا مرارا أن العبد يؤجر على التعب في العبادة إذا حصل له، لكن لا يشرع له أن يتقرب إلى الله بالتعب ابتداء. ولذلك يا إخوة، كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وكذلك صلاة الفجر، فهي فيها مزيد إخلاص ومزيد أجر عن عبادة النهار، وفي كل خير. نعم.
والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم.
نعم، والنهار إذا تجلى، فتجلى النهار وظهر وانكشف للناس بظهور الضوء. فالنهار كما قلنا يجلي ويتجلى، يتجلى بنفسه فيظهر للناس بضوئه، ويجلي الأرض وما على الأرض، وتخرج فيه الحيوانات التي استترت في مخابئها، فهو يتجلى ويجلي، ويجلي الشمس كذلك كما تقدم معنا. نعم.
وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم. وما ما هنا إن كانت موصولة فهي بمعنى الذي أو بمعنى من، والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون ربنا سبحانه وتعالى يقسم بنفسه، وإن كانت مصدرية ف فإنها تقدر هي وما بعدها مصدرا، فيكون وما خلق أي وخلق الذكر والأنثى. وكما ذكر الشيخ في خلق الذكر والأنثى آية عجيبة من جهة تمييز هذا عن هذا من الماء والرحم، ومن جهة إكساب هذا صفات خاصة وهذا صفات خاصة، ودلالتهما على ما يكون به التناسل. نعم.
وقوله إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة ثانية فيبطل العمل ببطلانها ويضمحل باضمحلالها، وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف؟
نعم، إن سعيكم، هذا جواب القسم، والسعي هو العمل باهتمام، هو العمل باهتمام، وتضمن هذا أن الإنسان لا بد له من عمل، فإن لم يشغل نفسه بالطاعة أشغلته نفسه بالمعصية. ما يمكن أن يبقى الإنسان بلا عمل، لا بد من عمل. إن سعيكم لشتى، أي لمختلف في ذاته، منكم من يعمل الخير ومنكم من يعمل الشر، وفي قصده، فمنكم من يقصد وجه الله ومنكم من يريد الدنيا، وفي جزائه، فمنكم من يجازى على عمله الطيب في الدنيا ثم لا يكون له منه نصيب في الآخرة، ومنكم من يخسر في الدنيا والآخرة، ومنكم من يؤتيه الله جزاء حسنا في الدنيا ويؤتيه جزاء أعظم في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى، أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما، والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهما.
نعم، فأما من أعطى، قال بعض المفسرين أي أعطى الحقوق، أعطى حق الله وأعطى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى حق الصحابة، وأعطى حق أولياء الله، وأعطى حق والديه، وأعطى حق أقاربه، وأعطى الحق في ماله، المهم أنه يعطي الحقوق، فهو حريص على إعطاء الحقوق. وقال بعض المفسرين أعطى المحاويج من ماله، أعطى المحاويج من ماله، وحمل الآية على المعنى الأعم أولى كما تقدم ذكره مرارا. نعم.
واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها.
واتقى، قال بعض العلماء أعطى في جانب العمل، واتقى في جانب الترك، فأعطى أي عمل الصالحات، واتقى أي ترك المحرمات. وقال بعض العلماء واتقى أي عمل بطاعة الله، يريد ثواب الله وترك معصية الله يخاف عذاب الله. فعلى هذا القول يكون أعطى خاصا واتقى عاما، فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص، ولعل هذا أولى والله أعلم. نعم.
وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي.
نعم، بعض العلماء قال وصدق بالحسنى، هناك مقدر، أي وصدق بالكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله، أحسن الكلام وأجمله وأكمله لا إله إلا الله، أحسن ما يقوله إنسان لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء وصدق بالحسنى أي بالخلة الحسنى، وهي موعود الله بأن يخلف عليه ما أنفق. وقال بعض العلماء بالحسنى أي بالجنة، وكل هذه المعاني صحيحة، فهو صدق بلا إله إلا الله فكان موحدا، وصدق بموعود الله فكان عاملا، وصدق بالجنة فكان متقيا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فسنيسره لليسرى أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه، ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك.
نعم، قال بعض العلماء اليسرى هنا تعني تيسير أموره، فييسر الله له الأمور في الدنيا ويجعل له من كل ضيق مخرجا، فما ضاقت به الدنيا ورجع إلى الله خاضعا داعيا متوسلا إلا فرج الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال بعض العلماء لليسرى أي للشريعة اليسرى التي يدين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فيكون من أهلها العاملين بها. وقال بعض العلماء اليسرى هي الجنة، فيسهل الله له الجنة بتسهيل طرقها وهي الصالحات، وكل هذا مقصود بالآية. فمن كان حريصا على إعطاء الحقوق وعلم الله منه أنه مجتهد في ذلك وكان مؤمنا بالله مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محتسبا ما عند الله، فإن الله ييسره لكل يسرى وييسر له كل يسرى، وما يصعب على غيره يسهل عليه، حتى الصبر، حتى الصبر ييسر الله له الصبر، فقد تنزل به المصيبة فيتلقاها بالصبر، وقد يتلقاها بالرضا وهو أعظم، فتجده دائما ميسر الأمور. فيا عبد الله قد أبان الله لك والأمر كله لله. إن أردت أن تكون من أهل اليسرى في كل أمورك فاحرص على أن يعلم الله منك حرصا على أداء الحقوق وإخلاصا له وإيمانا به واحتسابا لما عنده واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله.
نعم. بعض المفسرين قال من بخل بكل حق واجب عليه أو مستحب فلم يؤده أو قصر فيه، لم يؤد العبادات أو قصر فيها، لم يؤد حقوق الوالدين أو قصر فيها، لم ينفق من ماله النفقة الواجبة أو قصر في ذلك، أو لم ينفق النفقة المستحبة. وقال بعض أهل العلم البخل يتعلق بالمال عادة، فالمقصود من بخل بماله فلم يعرف حق الله فيه وإنما كان همه الكنز، يخاف أن ينفق منه لله فينقص فلا ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه.
نعم. استغنى عن الله أي لم يعبد الله. وقال بعض العلماء استغنى عن الله في المال، فقال من حيث الاكتساب أنا اكتسبت المال بعلمي ومهارتي وذكائي ولم ينسب ذلك إلى فضل الله. واستغنى عن موعود الله في الإنفاق، وقال بعض المفسرين واستغنى أي استغنى بالدنيا عن الآخرة، فظن لجهله أن الدنيا ومتعها ولذاتها وشهواتها تغنيه عن الآخرة. والكل يدخل في هذا، يدخل في هذه الكلمة أو في هذه الجملة. نعم.
وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة.
الحسنى هنا هي الحسنى هناك. كذب بلا إله إلا الله فكذب بالتوحيد، أو كذب بموعود الله بأن ينفق، بأن يخلف على من ينفق في سبيله، أو كذب بالجنة وأنكر البعث وما وراء البعث. نعم.
فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية.
نعم. والله عز وجل قال فسنيسره للعسرى، والعسرة فيها تعسير، ولذلك قال بعض أهل العلم قال الله فسنيسره تهكما به، وقال بعض أهل العلم هي على بابها سنسهل له العسرة فيفعل المعاصي والشرور حتى يزداد إثما، حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يفلت. وقال بعض أهل العلم معنى فسنيسره يعني فسنهيئه للعسرى أي لجهنم بأن يكون من العاملين بما يؤدي إليها. نعم.
وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح، وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا.
نعم. وقال بعض العلماء معنى تردى هلك وسقط في جهنم، هلك وسقط في جهنم، فإن ماله لا ينفعه ولو افتدى به وبأمثاله وأضعاف أضعافه بل بمال الدنيا كله ما نفعه وما تقبل منه. نعم.
إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد.
إن علينا للهدى، قال بعض العلم الهدى هو طريق الخير، هو الخير، هنا هو الخير، ومعنى ذلك أن الموصل لنا هو الخير، أن الموصل لنا هو الخير، ويقابل الخير الشر والضلال، فالشر والضلال لا يوصل إلى الله ولا إلى رحمة الله، وإنما يوصل إلى غضبه وسخطه وانتقامه ودار انتقامه. وقال بعض أهل العلم إن علينا للهدى يعني الهداية، والهداية تكون للخير وتكون للشر، لأن الهداية هي الإرشاد، فإن علينا الإرشاد والبيان، فبينا للإنسان طريق الخير وأمرناه به، وبينا له طريق الشر وحذرناه منه، وهذا أولى من الأول والله أعلم، لأن الله هنا إنما ذكر الهدى ولم يذكر الضلال، فهذا يدل والله أعلم على أنه يعم الاثنين، الدلالة على الخير والدلالة على الشر. نعم.
وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.
ملك الآخرة التي هي الحياة الآخرة، والأولى التي هي الدنيا لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يعطي منها شيئا من دونه ولو اجتمع الخلق كلهم، ولا يستطيع أحد أن يمنع منها شيئا من دونه ولو اجتمع الخلق كلهم، فخاب وخسر من لم يجعل رجاؤه في من لم يجعل رجاءه في الله وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وتضمن هذا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، وقدم الله الآخرة على الأولى مع أن الأولى متقدمة زمنا، لأن الآخرة هي الحياة الحقيقية وهي الحيوان، وأما الأولى فهي دار اختبار وابتلاء وعمل. نعم.
فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد.
فأنذرتكم أي خوفتكم وحذرتكم نارا تلظى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ويعلو صوته حتى أن الرداء يسقط من فوق كتفيه من شدة علو صوته وحركته صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنذرتكم خوفتكم وحذرتكم نارا تلظى، يعني تتوهج باللهب وتلتهب بالسعير فيشتد حرها. وتلظى يدل على الاستمرار، فسعيرها ولهيبها مستمر دائم لا ينقطع ولا يخبو. نعم.
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر.
لا يصلاها أي لا يحترق بحرها ويعاني سعيرها إلا الأشقى. وقلنا الأشقى هنا لأنه بلغ الغاية في الشقاء في جزائه، فمن دخل النار فهو الأشقى والعياذ بالله. ولأن كل شقاء دون ذلك كلا شقاء. الإنسان قد يشقى بسبب الدنيا، قد يشقى لأنه فقير، قد يشقى لأنه مريض، قد يشقى بزوجة وهو شقى، ولكن الأشقى من عصى الله فأدخله الله النار. من هو الذي كذب بالخبر فلم يصدق قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عن الأمر فلم يمتثل، لم يفعل الواجبات ويترك المحرمات.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس قاصدا به وجه الله تعالى.
وسيجنبها الأتقى يعني سيجنبها التقي الذي وحد وعمل بالطاعات راجيا ثواب الله وترك المحرمات خائفا من عقاب الله. لكن لما كان مستمرا فإنه أتقى، لأنه اليوم يعمل فهو تقي، وغدا يعمل تزيد تقواه فهو أتقى، وبعد غد يعمل تزيد تقواه، وهو ثابت مستمر على ذلك إلى أن يموت فهو الأتقى. والمقصود أن التفضيل هنا ليس بين الناس، يعني ليس بين التقي والأتقى، بل كل تقي يجنب النار، إما يجنب دخولها أصلا إن كملت تقواه بحسب الإمكان، وإما يجنب الخلود فيها. ولكن التفضيل هنا في التقى نفسه، فإنه بالاستمرار كلما استمر كان أتقى إلى أن يموت.
قال رحمه الله: فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.
نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى قال بعض العلماء يطلب تزكية نفسه، يطلب تزكية نفسه. والتزكية كما قلنا يا إخوة تطهير وتنمية، تطهير وتنمية. وقال بعض المفسرين يتزكى يطلب تزكية ماله، والتزكية كذلك تطهير وتنمية. وأشار الشيخ هنا إلى الربط بين قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب التزكية بما يزكيه. الربط بين هذا وبين الإنفاق في سبيل الله لمن عليه نفقة واجبة، الإنفاق المستحب في سبيل الله لمن عليه نفقة واجبة. فإن جمعا من العلماء يقولون لا تقبل نفقته، وإذا وجد الحاكم فإنه يبطلها ويردها ولا يمضيها، لأن النفقة المشروعة هي التي فيها تقى وتزكية. وكون الإنسان يترك الواجب وينفق في المستحب الذي يضيع الواجب. أما إذا كان عليه نفقة واجبة وتيسر له الآن أن ينفق نفقة مستحبة وعنده قدرة على النفقة الواجبة في وقتها فهذا لا يدخل معنا. ولكن الذي يدخل معنا هو الذي عليه النفقة الواجبة فينفق نفقة مستحبة تمنعه من النفقة الواجبة من غير إذن صاحب النفقة الواجبة. أما لو استأذنه فأذن له اشترك في الأجر. رجل تجب عليه نفقة لزوجته والمال الذي في يده بمقدار نفقتها الواجبة، فجاء مسكين أو قريب أو نحو ذلك وسأله فقال لها يا فلانة فلان سألني وهو محتاج ورجل صالح وأنا ما عندي إلا مقدار نفقتك، ما رأيك أن أعطيه بعض هذا المال؟ قالت طيب يجوز، ويؤجراني معا سواء كان رضاها مشاركة في النفقة فتسقط حقها الذي حصلت منه النفقة، يعني المقدار الذي أنفق في سبيل الله تسقطه، أو أذنت على أن تستوفي حقها من بعد فإنها تؤجر، لأنها هي التي سببت وقوع هذه النفقة المستحبة. نعم.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده.
هذا أحد المعاني، يعني أن هذا المنفق ليس لأحد عليه نعمة بل له نعم على الناس. قالوا هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لم يكن لأحد من الناس عليه نعمة في أمر الدنيا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له عليه نعمة من جهة الهداية والصحبة والفضل، لكن من أمر الدنيا قالوا لم يكن لأحد نعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل له أياد بيضاء على غيره، فإنفاقه يتمحض لله وحده. هذا أحد المعاني. نعم.
قال: وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه.
نعم. وقال بعض أهل العلم: وما لأحد عنده ممن ينفق عليهم نعمة تجزى، يعني لا يريد أن تكون له على المنفق عليه نعمة يجزاها فيما بعد، فيأتي فيما بعد ويقول: أنا الذي أنفقت عليك في سنة كذا في وقت كذا أعطني كذا، فهو يدخر ما ينفق ليكون نعمة له على غيره. لا، هو ليس على هذا، وإنما ينفق لله.
قال: وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت بسببه.
نعم، ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من جهة الدنيا، من جهة أمور الدنيا. نعم.
إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل.
فإنها أي الآية، ليس المنة، فإنها أي الآية، فالكلام هكذا: وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل. نعم.
قال: فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
إلا هذا استثناء منقطع، يعني لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، لكن ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولربنا وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى، اللام مؤكدة، سوف تدل على مهلة في الزمن، يرضى أي عند لقاء الله عز وجل، يرضى عن عمله ويرضى عن ثواب عمله ويرضى عن ربه سبحانه وتعالى، أي يزداد رضا. نعم.
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات.
نعم. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الليل. وهذه السورة كسائر السور أودعت حكما عظمى وفوائد كبرى، ولو أن المؤمن تدبر أي سورة من سور القرآن لوجد من الفوائد والحكم ما لا ينقضي، بل ربما كلما زاد تدبرا كلما وقف على حكم وفوائد عظمى من تلك السورة. هذه السورة من فوائدها العظمى وحكمها الكلية بيان أن عمل الناس في الدنيا مختلف قلة وكثرة، تماما ونقصا، خيرا وشرا، وأن جزاءهم في الآخرة مختلف باختلاف أعمالهم. ومن حكم السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن أصل كل خير السماحة بمعناها العام، وأن أصل كل شر البخل بمعناها العام. بيان أن أصل كل خير للإنسان السماحة بمعناها العام، وأن أصل كل شر للإنسان البخل بمعناه العام. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه السورة في السماحة والبخل، هذه السورة في السماحة والبخل. ومن حكم هذه السورة الكلية وفوائدها الكبرى أن الآخرة والأولى ملك الله عز وجل، وأن المعطي والمانع هو الله، فيعطي الله الدنيا لمن يحب إكراما وابتلاء بها، ولمن لا يحب استدراجا، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. ومن حكم السورة الكلية وفوائدها العظمى أن الناس في الدنيا أتقياء وأشقياء، وفي الآخرة سعداء وأشقياء. أن الناس في الدنيا أتقياء وأشقياء، إما تقي وإما شقي، وأنهم في الآخرة سعداء وأشقياء. فأتقياء الدنيا سعداء الآخرة، وأشقياء الدنيا أشقياء الآخرة. وبهذا نكون فرغنا من ما يتعلق بسورة الليل. وكنت أود أن نشرع في تفسير سورة الضحى، إلا أنه لم يبقى من الوقت ما يكفي. ونحن إن شاء الله عز وجل سنوقف الدروس ابتداء من الغد لمدة أسبوعين، حيث أرجع إن شاء الله للجلوس يوم الثلاثاء ما بعد القادم، ليس القادم وإنما ما بعد القادم. وسنرجع إن شاء الله إلى جدولنا الدوري السنوي المعتاد، مع تغيير مؤقت بسيط، حيث سيكون درس الثلاثاء إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب، ودرس الأربعاء في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، ودرس الخميس سيكون في إكمال التفسير. وهذا هو التغيير اليسير المؤقت حتى نفرغ من إكمال تفسير سور الجزء الأخير فقط، ثم نرجع إلى أن يكون الخميس من دروس الفقه. ودرس الجمعة والسبت في الفقه في شرح دليل الطالب بعد العصر، وبعد الفجر أعني السبت بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية، ويوم الاثنين الاستراحة كالمعتاد. وفي نهاية الشهر في السبت من آخر الشهر سنعلن عن متن نشرحه كاملا في ذلك اليوم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يقوينا، وأن يعيننا على ما نروم، من تقريب العلم وتيسيره، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعلم ويتعلم فينتفع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. يوم الأحد، درس الأحد هو في القواعد الفقهية في إكمال شرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ما بقي معنا إلا يسير من الفروق سنشرحها إن شاء الله، ثم بعد ذلك إما أن ننتقل إلى الفرائد البهية منظومة الأهدل، أو ننتقل إلى تحفة أهل الطلب في تقريب قواعد ابن رجب.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم ونفع بكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. يقول: شخص لديه مطعم بفرنسا وعنده عمال، ويوم الجمعة يوجد مسجدان، فارق الخطبة بينهما ساعة ونصف، فيبعث نصف العمال إلى المسجد الأول والنصف الآخر إلى المسجد الثاني حتى يبقى المحل مفتوحا طيلة الخطبة، ما حكم ذلك؟
أما أن يكون المحل مفتوحا ليبيع على من تلزمه الجمعة فهذا لا يجوز، ويحرم عليه أن يبيع من تلزمه الجمعة، وأما أن يظل مفتوحا من أجل العناية بالطبخ وحتى لا يحترق، أو ليباع على من لا تلزمه الجمعة، فإن كانت الصلاة الأولى غير كافية واحتاج الناس إلى صلاة ثانية من أجل الأماكن كما هو معلوم في أوروبا، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أذكر ذنوبي في بعض الأحوال؟
الذنوب الماضية لا ينبغي للإنسان أن يذكرها، بل ينبغي أن يندم إذا تذكرها، فإن كانت الذنوب قد سترها الله عليه فلا ينبغي أن يخرج نفسه من ستر الله عز وجل. حتى على سبيل الموعظة، لا ينبغي أن يخرج نفسه من ستر الله، بل يستتر بستر الله عز وجل رجاء أن يغفرها الله له يوم القيامة، وإن كان قد تاب منها فإنه لا يذكرها ولا يكشفها. أما إذا كانت معروفة وكان مجاهرا بها فالأصل كما قلت أن لا يذكرها الإنسان مطلقا، لكن إذا ظهرت مصلحة عارضة في ذكرها فلا بأس من ذكرها إن شاء الله لهذه المصلحة. أما يقف الإنسان أمام الناس في المسجد ويقول: محدثكم كان خمارا، كان بايعها، كان يفعل ويفعل، فهذا من السفه ومن مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يستجريه الشيطان حتى يقولها كأنه يفخر ويضحك، ولربما قال كلاما هو ذنب جديد فيستجريه الشيطان، لأن الشيطان لا يقف عند حد. أنا كنت أفعل وأفعل، حتى بعضهم يذكر اللواط ويذكر أمورا لا تغركم اللحية، أنا والله لو كنت أمامي لكنت فعلت. ما يجوز. سبحان الله يا إخوة، كل من ترك السنة لا ينتقل إلا من ظلمة إلى ظلمة، وتعجبه نفسه أن الناس تضحك وأن الناس وأن الناس، لكن لا خير في هذا له. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك في دعوته دائما، في عبادته يعني في دعوته الناس وخطبه. لكن إن ظهرت مصلحة عارضة، كان يحدث ابنه أو يحدث زميلا له أو نحو ذلك، وظهرت مصلحة عارضة أنه لو ذكر هذا الذنب المعروف وليس المستور، يعني معروف قبل التوبة، لحصل في ذلك خير، أرجو أن لا يكون به بأس من أجل هذه المصلحة العارضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شخص أقام محلات على أرض هي ملك للدولة، هل يلحق الإثم على من يستأجر المحل وعلى من يشتري ويبيع منه؟
نعم، كل من علم أنه غاصب فإنه لا يجوز له أن يستأجر منه ولا أن يبتاع منه، فهذا غصب أشد من غصب ملك الإنسان بعينه، لأن هذا غاصب لمال المسلمين جميعا في هذا البلد، مستولي عليه بالقوة، إما بقوة السلطة أو بغفلة الدولة أو بقوة المال، المهم أن الأرض أو المكان مملوك للدولة، وهذا يستولي عليه بقوته فهو غاصب، ومن علم أنه غاصب لم يجوز له أن يتعامل معه في هذا المكان المغصوب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول امرأة أصبح شعرها مشوها بسبب التساقط، فهل يجوز لها أن تجري عملية زراعة الشعر؟
هذا في تفصيل، فإن كان الشعر قائما غير أنه أن فيه نقصا فلا يجوز، لأن المرأة إذا تمعر شعرها وتقطع لكنه لم يذهب بالكلية ولم تكن هناك فراغات كبيرة وإنما الرأس مستور لكنه أصبح خفيفا، لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر أو تدخل في شعرها شعرا، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم العروس التي أرادت أن تدخلها على زوجها بهذا في هذه الحال، فكيف بغيرها؟ أما إن كان الشعر قد ذهب بالكلية أو كانت هناك فراغات واضحة مشوهة فلا بأس من أن تزرع المرأة الشعر إذا يأست من علاجه، مثل بعض أخواتنا اللاتي يصابن بالسرطان وتعالج بالكيمياء فيتساقط الشعر وتصبح صلعاء أو يتساقط معظم شعرها، فلا بأس إن شاء الله أن تزرع، ولا بأس قبل الزراعة أن تضع باروكة تستر بها شعرها إذا لم يتيسر لها أن تستره بشيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحن مجموعة من الشباب نقوم بتجهيز القبور وحفرها على طريقة الشق، يقول كنا نقوم بحفر القبر مسافة نصف متر تقريبا، والآن أصبحنا نعمق القبر إلى مسافة مترنا وأكثر تطبيقا للسنة، ولكن في بعض الأحيان نجد الرفات لبعض القبور القديمة، فهل نستمر في الحفر ونعمق أو نرجع إلى الطريقة الأولى؟
هذا في تفصيل، فإن كان فيه أماكن للقبور فإنه يدفن هذا القبر الذي وجد فيه الرفات ويحفر غيره، أما إذا لم يوجد أماكن للقبور فالأماكن يعني محدودة وامتلأت المقبرة ولا يوجد غيرها، فإنه يزاد تراب فوق تراب المقبرة حتى يحفر مقدار متر أو نحوه ويدفن فيه الموتى، فإن لم يتيسر ذلك وكان يعني الرفات شيئا يسيرا فلا بأس من جمعه ووضعه في جانب القبر ويحفر ويدفن فيه الميت. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أنا لبست العمامة فجعلت أقدمها على وجهي حتى تغطي جبهتي، فإذا سجدت بهذه الحالة فهل علي شيء؟
هذا مكروه، مكروه أن يسجد الإنسان على الطاقية أو على العمامة بدون أن يلامس يعني الجبهة تلامس الأرض. أما إذا كان يسجد على كور العمامة ويكون الجبهة تلامس الأرض مع ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. يقول: من الذي يحدد المهر؟
الأصل أنه متروك للزوجة وينوب عنها وليها، فإذا اتفق ولي الزوجة مع الزوج على مهر فهو المهر قل أو كثر، ولا بد من تسمية المهر، ولا بد من أن يكون في العقد مهر، فإن سمي فهو المرجوع إليه، وإن لم يسمى فإنه يعين بالعرف فيقدر للمرأة مهر مثلها، فيرجع في ذلك إلى العرف. ولا ينبغي للناس أن يغالوا في المهور، فإن ذلك وإن كان جائزا إلا أنه يذهب البركة، فتقل معه بركة المرأة، كما أني أرى والله أعلم أنه لا ينبغي أن يهمل حق المرأة حتى يكون المهر كلا مهر، كما نسمع بعضهم يقول بريال أو ريالين، لا ينبغي للولي أن يفعل ذلك إلا إذا أرادت المرأة هذا فهو حقها، لكن لا بد على الراجح من أن يكون للمهر قيمة معتبرة. فقول بعض الظاهرية مثلا أنه يجوز أن يكون المهر حبة أرز، حقيقة أنه غير صحيح وبعيد، ما تغني حبة الأرز، هذا كأنه بلا مهر. وينبغي أن يعطى للمرأة مهر يغني بقدر الإمكان من غير مغالاة، وإن طلبت هي أن تأخذ شيئا قليلا فهذا حقها، والمهر حق للزوجة ليس للأب، يجب أن يعطيه للبنت المتزوجة، ولا يجوز أن يأخذه. وأن هذا جزاء ما أنفقه عليها، لا، المهر للزواج، هو ما يبيع بنته ويأخذ مقابل ما أنفق عليها في دراستها وفي في 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 من المهر، المهر للزواج ويعطى للمرأة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أحيانا يأمر الإنسان بمعروف لا يعمل به رجاء أن يقع ذلك في قلبه فيعمل به، وأحيانا ينهى عن منكر يفعله رجاء أن يتركه بذلك، لكن لا يؤثر ذلك على قلبه فلا يعمل بما يأمر به، فهل له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصلح نفسه؟
أما الأمر بالمعروف الواجب فيجب على الإنسان أن يحذر من أن يأمر به ولا يفعل، فإنه يجمع على نفسه ذنبين: ذنب عدم فعل الواجب، وغلظ هذا الذنب لأنه عن علم وبصيرة، وكذلك إذا كان النهي عن منكر محرم وأما إن كان الأمر بمعروف مستحب أو النهي عن منكر مكروه فلا حرج حتى لو لم يفعل، ولا سيما إذا كان عدم فعله لمانع به أو فعله للمكروه لمقتض قائم به فلا حرج عليه. لكن الشأن كله في قضية الأمر بالواجب والنهي عن المحرم، يجب على الإنسان أن يأخذ نفسه بالحزم فيعمل الواجبات ويأمر بها ما أمكن ويترك المحرمات وينهى عنها ما استطاع إلى ذلك. نعم.
أحسن لكم يقول أنه مقيم في فرنسا يريد أن يتزوج من الجزائر ويعزم على الهجرة إلى الجزائر، لكن يريد أن يستعد ماليا ويخاف على نفسه من الوقوع في المعاصي، فهل يجوز له نقلها للإقامة في فرنسا؟ ويقول هي تريد أن تستر وجهها لكن ستر وجهها في فرنسا ممنوع.
هاجر وسيغنيك الله، هاجر وسيغنيك الله ولا يغرنك الشيطان، ما دام أن الأمر كما ذكرت لا تستطيع أن تقيم دينك وتمنع من أشياء كثيرة من دينك ومن شعائر دينك، وتيسر لك أن تتزوج في الجزائر في بلد إسلامي فيه رجال صالحون والحمد لله ونساء مؤمنات، والتقصير موجود في كل بلد، فاحمد الله على هذه النعمة وهاجر، ولا تنقل هذه المؤمنة إلى بلد لا تستطيع أن تقيم فيه دينها، بل انتقل أنت وهاجر وستجد خيرا كثيرا وسيغنيك الله من فضله، والله ذو الفضل العظيم.
أحسن عليكم. يقول رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لن يذهب بها إلى بيت بنت خالتها ولن يسمح لها بالذهاب، فهو يسأل هل إذا ذهب بها أو ذهبت مع غيره هل يقع الطلاق؟
هذا يعود إلى نيته، فإن كانت نيته الطلاق فحيثما وقع ما قاله في لفظه وقع الطلاق، وإن كانت نيته المنع بالتهديد بما يخاف منه، وإلا فهو لا يريد فراق امرأته، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم يمين. فإن رأى الذهاب بها خيرا من عدم الذهاب فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول هل تجوز الرقية الجماعية، جماعة يرقون شخصا واحدا؟
ما في بأس أن يقرأ رجل بعض القرآن ثم يقرأ الآخر بعضه ثم يقرأ الآخر بعضه، لأن الرقية أحيانا تحتاج إلى وقت طويل، خاصة فيما يتعلق بالسحر، أحيانا إذا قرأ المسحور ساعة أو أقل أو نحوها ما يظهر هذا، ويكون حارس السحر والذي معه عتيا ما يتأثر بالقراءة اليسيرة، فيحتاج الأمر أحيانا إلى 3 ساعات 5 ساعات 7 ساعات، وهذا يشق على الإنسان الواحد، فكونه يقتسم القراءة عدد ويقرؤون كل واحد يقرأ بعدما ينتهي الذي قبله فهذا طيب لا بأس به، وأما قراءتهم معا فلا أدري، أن يقرأوا معا بنية التعبد والرقية في وقت واحد على شخص واحد فلا أدري لا أعلم الله أعلم.
أحسن عليكم. يقول هل يجوز تعليم الأطفال أسماء الحيوانات بلعب أو صور تمثلها؟
هذه مبنية على خلاف العلماء في اللعب للأطفال المجسمة، هل هي جائزة أو محرمة؟ فمن أهل العلم من يقول اللعب جائزة، وأنها كانت معروفة عند السلف، وهي لعب على هيئة حيوانات كانت معروفة عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ومعروفة عند أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إن اليقين أن الصور محرمة، والصور المجسمة أشد تحريما من الصور غير المجسمة. وأما ما ذكر من فعل عائشة رضي الله عنها والصحابة مع أبنائهم ومن بعدهم، فهذا لا يتعين أنها لعبة مجسمة على هيئة الحيوان كما هو، بل تكون على الهيئة العامة من غير رأس مصور كما هو. وقد أدركنا البنات مثلا يصنعن عرائس، فتأتي بعودين وتربط هذا في هذا، وتصنع ثوبا وتلبس هذا الذي صنعته الثوب، وكذلك من القطن، ويوضع رأس بدون وجه ولا غيره. فلعل هذا هو الموجود، وأنا أميل إلى هذا، وأن الصور المجسمة لا تجوز لا في ألعاب الأطفال ولا في غيرها. لكن من رأى الجواز فإنه يجيز أن تستعمل في التعليم، ومن لم يرى الجواز فإنه لا يجيزها إلا إذا قطع الرأس وأزيل الرأس بالكلية. ولعل في هذا كفاية، وأستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.